السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي مجموعة الدروس العلمية لشيخنا الحبيب طارق بن عبد الله بن محمد حفظه الله تعالى. قد بذلت في تحويلها من الأشرطة الكفة الأصلية المحفوظة لدي جهدا الله وحده أعلم به، والذي أرجوه منكم أحبتي في الله أن لا تنسون من صالح دعائكم. اللهم اجزي الذي حول هذه الأشرطة إلى سيدي وعاون على تحويلها خير الجزاء. وفي النهاية أتمنى من كل من كانت لديه أي تعقيدات أو اقتراحات أن يوصفني بها وجزاه الله خيرا. أخوك في الله أحمد عبد الباقي 010-75-222-96. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رحمة الله تبارك وتعالى على الحديث المرسل الذي أرسله التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا نعتبر هذه الشرائع ولا نتقيد بتلك القيود التي وضعها أئمة الحديث عليهم رحمة الله تعالى في باقي صور الانقطاع التي هي دون المرسل في القوة، فهذا تناقض وتخبط، تناقض وتخبط. لأن إذا اشترطنا شرطا في الرواية التي فيها نوع قوة، فلا أقل من أن نشترط تلك الشرائط فيما هو دونها في القوة، إن لم نشترط ما هو أكثر من ذلك، كما هو الحال فيما إذا كان الخلل الذي ورد في الرواية إنما هو من قبل الحفظ وليس من قبل السقط من الإسناد. فمثلا إذا اشترط الأئمة الحديث عليهم رحمة الله تعالى في الراوي الثقة لكي يقبل حديثه شروطا، فمن باب أولى أن تشترط تلك الشروط إذا أردنا أن نقبل رواية من هو دون الثقة، إذا أردنا أن نقبل رواية من هو دون الثقة. لكن أن يشترط في حديث الثقة شرائط ثم إذا بنا نؤمن هذه الشرائط فيما دون فيما يرويه دون منهم دون الثقات، هذا لا يكون مقبولا ولا معقولا. فمثلا اشترطت في الحديث الذي يرويه الثقة لكي يكون مقبولا محتجا به ان يكون سالما من الشذوذ والعلم، اليس كذلك؟ ان يكون سالما من الشذوذ والعلم. فاذا اردنا ان نقبل رواية من دون الثقات كرواية الصدوق او رواية الضعيف الى انجبرت، واضح؟ فلابد من ان نتحقق أن رواية هذا الصدوق أو من دونه لابد وأن تكون سالمة من الشذوذ والعلم، أما أن تكون شاذة أو معلولة ثم نجها فنحتج بها ولا نراعي السلامة من الشذوذ والعلم فيها، وفي الوقت نفسه نراعي السلامة من الشذوذ والعلم في رواية الثقة، فهذا ظلم وقلب للموازين. ولهذا وجدنا الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما تكلم عن الحسن لغيره وبين شرائط التي يجب تحققها في الرواية لكي يحتج بها، ذكر أن من تلك الشرائط ألا يكون الحديث شاذا، فقال: وقولنا في هذا الكتاب هذا حديث حسن، فإنما نعني به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن. فمن يجيء برواية شاذة ثم يقول إن لها أسانيد أخرى تقويها فتصبح للاحتجاج، إنما يتخطط، لأنك اشترطت في الصحيح أن يكون سالما من الشذوذ حتى يصلح الاحتجاج عندك، فما بالك في الضعيف تصرح بالشذوذ ثم تحتج به ولو بالجواب، لأن الشاذ والمنكر لا يصلح للتقوية ولا يصلح للاعتباط بنص كلام الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا نص عليه الإمام أحمد عليه رحمة الله حين سئل عن الأحاديث الفوائد، ماذا قال؟ قال: الأحاديث عن الضعفاء قد يحتاج إليها في وقت، والمنكر أبدا منكر، أي أن الروايات من حيث صلاحيتها للاعتبار ومن عدمه تنقسم الى قسمين، روايات رواها ضعفاء، روايات رواها ضعفاء، ولكن هؤلاء الضعفاء لم نتحقق بعد من انهم اخطأوا فيما رووا. غاية ما هنالك انهم رووا، من الممكن ان يكونوا رووا شيئا، من الممكن ان يكونوا قد اصابوا فيه، ومن الممكن ان يكونوا قد اخطأوا فيه، فما زال الاحتمال واردا. فحينئذ الرواية اذا كانت بهذه المنزلة فهي التي تصلح للاعتبار، ونبحث لها عن الجوابر والمعضدات التي تؤكد انها محفوظة، او اذا وجدنا هناك ما يخالفها مما هو اقوى منها فرجح لدينا انها شاذة او منكر. اما الرواية التي تحققنا فعلا من نكراتها او من شذوذها فهذه لا معنى للبحث عن طرق واساليب لتقويتها، لان هذا معنى اننا ما زلنا لم نتحقق من شذوذها ونكراتها. لكن بعد ان تحققنا من شذوذها ونكراتها فحينئذ لا تنفع الروايات الاخرى لتقويتها، لان المنكر ابدا منكر كما قال الامام احمد عليه رحمه الله تعالى، ولان الروايه الشاذه لا تصلح تقويه كما صرح بذلك الامام الترمذي، فانه قال كل حديث يروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه النعم. فعلم من ذلك ان روايه الحديث من غير وجه لا ينفع عنه الشذوذ، بل قد يكون مرويا من غير وجه وهو شاذ، وحينئذ لا يصلح للتقويه، وحينئذ لا يصلح للتقوية حتى يروى من غير وجه، وأن تكون هذه الأوجه سالمة من الشذوذ، سالمة من النكار، حينئذ تصلح للتقوية وتصلح للاعتبار والاعتباط. إذن حينما يتكلم الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في المرسل ويضعون له شرائط ويضعون له قيود لكي يصلح للاحتجاج او للاستشهاد، فلا بد من تحقق هذه الشروط في الروايات التي هي دون المرسل في القوة، في الروايات التي هي دون المرسل في القوة، ان جوزنا ان نحتج بها او نستشهد بها. فما هي الشرائط التي وضعها ائمة الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى للاحتجاج بالمرسل؟ بطبيعة الحال المرسل في حد ذاته لا يحتج به، وإنما يحتج به حيث ينضم إليه ما يؤكد صحة مخرجه. إذن حينما نقول شرائط الاحتجاج بالمرسل، ليس معنى ذلك أننا نرى احتجاج بالمرسل مجردا، وإنما نحتج بالمرسل حيث ينضم إليه ما يؤكد صحة مخرج المرسل، ما يؤكد صحة مخرج المرسل. قسم الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى والشراح لكلامه كالإمام العلائي والإمام النووي والإمام الخطيب البغدادي والإمام العراق والإمام ابن الصلاح والإمام ابن رجب الحنبلي والحافظ ابن حجر عليهم رحمة الله تعالى، قسموا كلام الشافعي، قسموا كلام الشافعي في المرسل إلى قسمين، أو الشرائط التي ذكرها الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك تعالى في المرسل إلى نوعين. نوع منها متعلق بالرواية المرسلة التي يراد تقويتها، ونوع آخر متعلق بتلك المعضدات والمقويات التي تجيء لهذا المرسل فتؤكد صحة مخرجه فيحتج به. مفهوم هذه التقسيمة؟ شرائط وضعها الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى متعلقة بالرواية المرسلة لكي تصلح للتقوية، لكي تصلح للتقوية لابد وأن يشترط لها شرائط. هذا أولا. فإذا تلك الشرائط في تلك الرواية المرسلة كانت الرواية صالحة للتقوية، لكن حتى الآن لا نستطيع أن نحتج بها، حتى الآن لا نستطيع أن، لماذا؟ لأنه إن كانت صالحة للتقوية فلا بد أن يأتي لها مقويات، لا بد أن يأتي لها مقويات. فإذا لم يأتي لها مقويات تظل على صلاحيتها للتقوية فيتوقف فيها ولا يحتج بها، كما أنه لا كما أنها لا تستنكر ولا ترد بل يتوقف فيها. وإن كان التوقف يتضمن الرد أي عدم الاحتجاج، لأن التوقف في الحديث معناه عدم العمل به، واضح؟ وعدم العمل وإن لم يكن ردا وتضعيفا للحديث فهو يتضمن أو يستلزم، واضح؟ ففي النهاية أننا لن نحتج بالمرتد. فإذا جاءت المعضدات والمقويات التي تقوي ذلك المرسل لم نقبل أي شيء يقوي ذلك المرسل حتى يتحقق فيه شرائط. تلك الشرائط إن تحققت المرسل حينئذ صلح المرسل مع من ضم إليه للاستدلال به على صحة مخرج المرسل وعلى الاحتجاج به. فأولا الشرائط التي وضعها الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لإثبات أن المرسل صالح للتقوية، أول شرط وهذا سبق وبيانه هو أن يصح الثنوي إلى المرسل، أول شرط هو أن يصح الثنوي إلى المرسل. وذكرنا أن هذا الشرط ذكره الإمام الذهبي والحافظ ابن حجر والإمام والشيخ الألباني حفظه الله تعالى، وهو مفهوم لا غبار عليه ولا يحتاج إلى بيان، لأن قولنا إن هذه الرواية مرسلة أي ثبت لدينا أن هذا التابعي رواه على رسول الله، فإن لم يثبت أنه رواه فليست روايته مرسلة، مفهوم؟ الشرط الثاني وهو أول شرائط الشافعي عليه رحمة الله أي التي نص عليها ألا يعرف لهذا الراوي المرسل الذي أرسل الحديث رواية عن غير مقبول الرواية من مجهول أو مجروح، رواية عن غير مقبول الرواية من مجهول أو مجروح أي لا يعرف بالرواية عن غير الثقات. فإذا كان من شأنه أنه يروي عن الثقات وغير الثقات فحينئذ لا يحتج بمرسله ولا يعتبر به، لا ينتفع بمرسله لاحتمال أن يكون إنما أخذ الحديث عن بعض مشايخه الضعفاء أو المجروح أو المجهول. لكن إذا اطمأننا إلى أنه لا يرسل إلا عن الثقات وأن مشايخه جميعا ثقات فحينئذ نطمئن إلى أنه حيث يرسل الحديث فلن يرسله إن شاء الله إلا عن ثقة من ثقات مشايخ، واضح؟ لأنه يعني عرف من عادة المرسلين أنهم يرسلون في الغالب إما لأن أحد مشايخهم ثقات فيريدون أن يعموا شأنه أو يكنون عنه، كما كان سفيان الثوري عليه رحمة الله يقول حدثني شيخ وحدثني رجل ولا يسميه، ولا يفعل ذلك إلا حيث يكون شيخه ضعيفا كما ذكر الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى كما ذكرناه في اللقاء الماضي. الثاني أي من شرائط الشافعي والثالث من الشرائط العامة أن يكون ثقة في نفسه، يعني لا يكون التابعي الذي أرسل الحديث ضعيفا، لا يكون ضعيفا لأنه إذا كان ضعيفا فقد وجدت علة قبل موضع الإرسال ووضعت ذلك المرسل، واضح؟ أن يكون ثقة في نفسه ليس يخالف الكفار فيما يروون من الروايات، فإن كان ممن يخالف الحفاظ لم يقبل مرسله ولم يصلح أن يعتضد. أن يكون ثقة في نفسه ليس يخالف الحفاظ فيما يرون، فإن كان ممن يخالف الحفاظ لم يقبل مرسله ولم يصلح أن يعتضد، لأن الراوي إنما تعرف ثقته بموافقته ثقة الأعم الأغلب، فإذا كان الأعم الأغلب من حاله أنه يخالف فلا يكون ثقة، وإذا كان من شأنه أن يخالف حيث يسلب فما بالك إذا أرسل؟ مفهوم؟ الثالث عند الشافعي والرابع في الشراءة العامة أن يكون من كبار التابعين لا من صغارهم، وهذا نص كلام الشافعي كما سيأتي، وكما ذكرنا كلمته التي خرجت مخرج الأمثال السائرة حيث قال: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. أن يكون من كبار التابعين لا من صغارهم، فإنهم لا يروون غالبا إلا عن صحابي أو تابعي كبير، يعني كبار التابعين. وأما غيرهم من صغار التابعين ومن بعدهم فيتوسعون في الرواية، يتوسعون في الرواية عمن لا تقبل روايته. وأيضا فكبار التابعين كانت الأحاديث في وقتهم الغالب عليها الصحة، وأما من بعدهم أي بعد كبار التابعين بل بعد التابعين فانتشرت في أيامهم الأحاديث المستحيلة وهي باطلة والموضوع وكثر الكذب وحين إذن. وهذا كلام الإمام ابن رجب في شرح العلل، وقد شرحنا ذكرناه في اللقاء الماضي. وهذه الشروط التي ذكرناها هي التي نص عليها الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في كتاب الرسالة، فقد قال بعد أن ذكر الشروط المعتبرة في المعضدات والمقويات وستأتي إن شاء الله تعالى، قال: ثم يعتبر عليه، هذا كلام الشافعي عليه رحمة الله، ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى، أي يكون هذا التابعي الكبير إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، أي لا يكون معروفا بالرواية عن المجهولين والمجروحين، فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه. ويكون إذا شارك أحد من الحفاظ، أي شاركهم في بعض ما روى في حديث لم يخالف، يعني لا يخالف الحفاظ، فإن خالفه وجد حديثه أنقص، كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن أن الراوي إذا نقص من الحديث فإن ذلك يدل على تثبته وأنه لا يلزم إلا بما يتيقن منه، بخلاف ما إذا زاد أكثر من الزيادات فإنه حينئذ يستدل بكثرة زياداته في الأسانيد والمتون على أنه غير متثبت فيما يروي. ولهذا لما سئل الإمام أحمد سأله عبد الله بن ابنه عن الحجاج بن أرطاة فقال: ليس به بأس. فقال له: فلماذا هو عند الناس ليس بذاك؟ فلماذا هو عند الناس ليس بذاك؟ قال: لأنه يزيد في الروايات، قلما حديث يرويه إلا ويزيد فيه شيئا، فصار إكثاره من الزيادات أوجب أن يكون حاله عند نقاد الحديث أنه لا يكون بذاك ولا يكون أهلا بالحفظ والإتقان. وهذا تكلمنا عليه بنوع من الاستفاضة عندما تكلمنا عن مسألة زيادة الثقات، وسنتولى أمرها إن شاء الله تعالى في لقاء آخر بتوسع أكثر بإذن الله تعالى. ثم قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى مبينا اشتراطه لأن يكون التابع من كبار التابعين: فأما من بعد كبار التابعين، من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله، أي كبار التابعين هم الذين أكثروا من مشاهدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الكبار من بعدهم فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسلا. طبعا بالمعضدات التي ذكرت قد يقول قائل: هو لا يقبله، لا يقبل المرسل من دون كبار التابعين مجردا، أما إذا اعتبر فيقبله، لو كان كذلك لما وضع هذه الشرائط لمرسل كبار التابعين، لأن هذه الشرائط كلها إنما يقولها ويشترطها في مرسل كبار التابعين لا صغاره. فيفهم من قوله ذلك أن صغار التابعين لو تعبرت بهذه المعضدات فلا تتقوى. يقول: وذلك لأمور، أحدها أنهم أشد تجوزا في من يرون عنه، يعني يرون عن الضعفاء والثقات ولا ينتقون الشيوخ، وهذا معروف. والآخر أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخارجهم، أي تصدعت مراسيلهم، فوجد أنها ترجع إلى مخارج ضعيفة في الأعم الأغلب. فعلم من ذلك أن أغلب مراسيلهم إيه؟ وهي لا يعتبر بها ولا تصلح الاعتبار. والآخر كثرة الإحالة، أي كثرة الوسائط بينه وبين من أرسلوا عنهم، كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه. ثم قال رحمه الله: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرتد كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. وهذه كلمة إمام كبير هو الإمام الشافعي، فعض عليها بالنواجذ. وهذا الذي قرره الإمام الشافعي قد سار عليه الأئمة بعده. بعض الناس يتوهم أن هذه الشرائط التي قرأها الشافعي خولف فيها، أبدا. قد تقع المخالفة من حيث التطبيق، قد تقع المخالفة من حيث التطبيق. يعني بعض من جاء بعد الإمام الشافعي من العلماء المتأخرين حينما يتناول الحديث المرسل ويريد تقويته، قد يتساهل في بعض الشرائط التي وضعها الإمام الشافعي. وهذا يرجع إلى أحد أمرين، هذا يرجع إلى أحد أمرين. الأمر الأول التساهل، الأمر الأول التساهل. وبطبيعة الحال فإن التساهل ليس ميزانا توزن به الأقوال والأحكام، بل إذا وجدنا المتساهل ووجدنا الإمام المعتدل أخذنا بكلام المعتدل ورددنا قول المتساهل، وليس المتساهل قوله حجة على أهل الاعتدال وأهل العلم. لكن إذا كان هذا الإمام الشافعي لم يتفرغ لهذا القول، بل سار على قوله أئمة كبار من المتقدمين و المتأخرين وتلقوا كلامه بالقبول الحسن، هذا من ناحية. الأمر الثاني عدم استيعاب شرائط الإمام الشافعي كما فعل السيوطي عليه رحمة الله، حيث نسب إلى الشافعي شرائط، حيث نسب إلى الشافعي أنه قوى المرسل ببعض الصور، وتلك الصور لا وجود لها في كلام الشافعي، بل كلام الشافعي يدل على خلافها. فإنه قال في كتابه في المحاريب إن الشافعي عليه رحمة الله تعالى يقوي المرسل، إن الشافعي عليه رحمة الله تعالى يقوي المرسل بالمسند الضعيف، مع أن نص كلام الشافعي على خلاف ذلك كما سيأتي وكما أشرنا إليه في اللقاء الماضي. فهذا يدل على أنه لم يستوعب شرائط الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى. وأغلب المتأخرين إنما أخذوا كلام الشافعي من غير الرسالة، أخذوه بالوظائف ممن نقل الكلام الشافعي. وقد ينقل البعض كلام الإمام المتقدم مختصرا أو موجزا أو بالمعنى الذي فهمه، فيسيئه موقع كلام الإمام ولا يذكره كما أراده قائله. فإذا التساهل لا اعتبار به، والغفلة عن الشرائط التي وضعها العلماء أيضا لا اعتبار به، وسنتناول ذلك. فهذا الذي قرره الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى قد قرره أيضا الإمام البيهقي واعتمده في كتابه دلائل النبوة في الجزء الأول صفحة 39 وصفحة 40، وكذلك أيضا في كتاب مناقب الشافعي اعتمد كلام الشافعي هذا. وقال هذا كلام البيهقي: كل حديث أرسله واحد من التابعين أو الأتباع، من تابعين أو الأتباع التابعين، فرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر من حمله عنه، أي لم يذكر الوسائط بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فهو على ضربين نوعين انقسم إلى اثنين. يقول ما بياق: كل حديث أرسله واحد من التابعين أو الأتباع فرواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يذكر من حمله عنه، فهو على ضربين نوعين اثنين. أحدهما أن يكون الذي أرسله من كبار التابعين، أحدها أن يكون الذي أرسله من كبار التابعين، ركزوا معايا من كل دبره لده. احنا بنتكلم عن مين انت دلوقتي؟ ها؟ أو بيقول ايه بقى؟ لانه على ايه؟ على ضربين. احدها ان يكون الذي ارسله من كبار التابعين الذين اذا ذكروا من سمعوا منه ذكروا قوما عدولا يوثق بخبرهم. اذا ذكر ان يكون من كبار التابعين والا يكون معروفا بالروايه الا عن الثقات. مفهوم؟ قال فهذا اذا ارسل حديثا نظر في مرسله اي في الذي ارسله، فان انضم اليه ما يؤكده من مرسل غيره او قول واحد من الصحابه او اليه ذهب عوام من اهل العلم فان نقبل مرسله في الاحكام. اذا اشترط في المرسل ان يكون ايه؟ من كبار. احنا بنتكلم على الاحكام، بنتكلم على ايه؟ ان يكون من مما ارسله كبار التابعين الذين لا يعرفون بالروايه الا عن الثقات. اليس هذا عين ما ذكره الامام الشافعي عليه رحمه الله؟ قال والاخر اي ضرب الاخر ان يكون الذي ارسله من متاخر التابعين اي كبار التابعين زي قتاده والزهري وامثالهما الذين يعرفون بالاخذ عن كل احد، يعني لا ينتقون الثقات بل رأوا عن الثقات وعن الضعفاء، وقتاده والزهري معروفون بذلك، وقد الشافعي انكر مراسيل الزهري انه وجده يروي عن سليمان بن ارقم وهو متروك. قال الذين يعرفون بالاخذ عن كل احد وظهر لاهل العلم بالحديث ضعف مخارج ما ارسل، وهذا ما اشار اليه الشافعي انه عرف بالاستدلال وبالتتبع ضعف مخارج ما ارسله فيما يرسله الصغار التابعين. قال فهذا النوع من المراسيل لا يقبل في الاحكام ويقبل فيما لا يتعلق به حكم من الدعوات وفضائل الاعمال والمغازي وما اشبهها. هذا كلام الامام البيهقي عليه رحمه الله يدل على ان المرسل المحتج به والذي يقوم عليه حكم شرعي هو الذي يرسله كبار التابعين المعروفون بالروايه عن الثقات دون الضعفاء. اما من يرسله كبار التابعين ممن يروون عن الضعفاء وغيرهم او ممن عرف بالتتبع ضعف مخارج ما ارسله فان هذا لا يقبل ولا يقوم به يثبت بمقتضاه حكم شرعي، وان ذكر في الدعوات وفضائل الاعمال والمغازي وما شابه ذلك مما جرت عادة العلماء التساهل فيه، كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى محمد بن إسحاق وموسى بن عبيد الرمدي إنما يؤخذ منهما الأحاديث الرقاق، وإذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد وقبض على يديه رحمه الله تعالى. والإمام النووي عليه رحمة الله تعالى والأطلق في كتاب التقريب القول باعتضاد المرسل من غير تقييده بمرسل كبار التابعين، ويقول فإذا عرف صحة مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسند أو مرسل ما فصلش حال هذا إيه المرسل سوى أنه قال أرسله من أخذ العلم عن غير الرجال الأول ولم يتكلم عن حال عن طبقة هذا المرسل من كبار التابعين أو في غاره. قال إلا أنه قد تنبه لذلك في غير هذا الموضع، فقد اعترض الإمام العراقي على ابن الصلاح في التقييد والإيضاح إطلاقه ذلك أنه ذكر أن المرسل يتقوى من غير أن يذكر صفة أو طبقة الراوي المرسل الذي أرسله، فتعقبه العراقي في التقييد والإيضاح في هذا الإطلاق مع حكايتي عن الشافعي، وهذا يدل على ان الذين نقلوا كلام الشافعي نقلوه ايه بالمعنى الذي فهموه. فقال الامام العراقي اي فيما نقله متعقبا ما قاله الحافظ ابن الصلاح فيه نظر من حيث ان الشافعي رضي الله عنه انما يقبل من المراسيل التي اعتقدت بما ذكر أي بما ذكر ابن الصلاح من المعضدات أي المرسل والمسند وباقي المعضدات، يقول إنما يقبل من المراسيل التي اعتبرت بما ذكر مراسيل كبار التابعين، مش أي مراسيل، بشروط أخرى فيما الأرسل كما نص عليه في الرسالة. ثم ساق كلام الشافعي من الرسالة بتمامه، ثم قال هذه عبارة الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، ورواها عنه بالإسناد الصحيح البيهقي في المدخل والخطيب في الكفاية، وهذا صحيح. قال وعلى هذا فإطلاق الشيخ يعني ابن الصلاح، إطلاق أن المرسل يتقوى، إطلاق ابن الصلاح النقل عن الشافعي ليس بجيد، وقد تبعه على ذلك الشيخ محيي الدين النووي في كتاب التقريب في عامة كتبه كالتقريب ومقدمة المجموع، ثم تنبه لذلك عن النووي في شرح الوسيط المسمى بالتنقيع، وهو من أواخر تصانيف النووي عليه رحمة الله، فقال وأما الحديث المرسل فليس بحجة عندنا، إلا أن الشافعي قال يجوز الاحتجاج بمرسل الكبار من التابعين بشرط أن يعتبر بأحد أمور الأربعة فذكره. إذن كلام الإمام الشافعي وكلام الشافعية وكلام الأئمة يدل على أن الشافعية أو على أن المرسل الذي يتقوى والذي يدور حوله البحث هو ذلك المرسل الذي أرسله أحد كبار التابعين، وليس ما أرسله أحد ممن دون كبار التابعين، وأن يكون ذلك المرسل لا يعرف بالرواية عن الضعفاء بل ممن ينتقي الشيوخ فلا يروي عن الضعفاء بل يروي عن الثقات فحسب. يبقى الشرط الآخر تبقى الشرائط التي وضعها الإمام الشافعي واشترطها في المعضدات والمقويات، فكده هقولها لكم كلها حبة حبة. تبقى الشرائط الأخرى التي ذكرها الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في المعضدات، فذكر الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى من المعضدات أربعة أنواع. النوع الأول أن يعتضد ذلك المرسل بالمسند بإسناد المسند، وهذا المسند اشترط الشافعي له شرائط، وهو أن يكون إسنادا صحيحا لذاته من رواية الثقات المأمونين، قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله المنقطع مختلف، المنقطع يعني يقصد هنا المرسل يعني، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين أي من كبارهم كما سبق وبيناه كثيرا، فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أي مرسلا اعتبر عليه بأمور، منها هذا الأمر الأول أو العاضد الأول أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه. فأنت ترى أن الشافعي عليه رحمة الله تعالى يشترط في ذلك المسند الذي يقوي المرسل أن يكون مسندا صحيحا لذاته وليس مسندا ضعيفا. وسيأتي في شرح كلام في كلام الأئمة الذي يتناول شرح كلام الشافعي ما يدل على ذلك وعلى أن هذا هو مراد الشافعي وهذا ما فهمه الناس من كلامه، وأن من جوز خلاف ذلك فإنما جوزه باجتهاده، وأنه لا ينسب للشافعي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنه من حيث التأصيل لا يصح لما سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى. وقبل ذلك نحب أن نلفت النظر إلى أن الإمام النووي في كلامه السابق الذي ذكرناه وذكره الشيخ الألباني حفظه الله تعالى عنه يدل على اشتراط ذلك. والعجب من الشيخ الألباني حفظه الله أنه أخذ من كلام النووي شرط أن يكون المرسل صحيح الإسناد إلى من أرسل الحديث، ولم يأخذ منه الشرط الثاني والجوهري في هذه المسألة، وهو أن يكون هذا المسند الذي يتقوى به ذلك المرسل مسندا صحيحا. ونقرأ كلام الإمام النووي ونقرأ كلام الإمام النووي ثم نبين وجه الشاهد منه. قال الإمام النووي: فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير الرجال الأول، إن كان صحيحا يتبين بذلك صحة المرسل، يتبين بذلك صحة المرسل وأنهما صحيحان. أشرنا إلى هذا الكلام في اللقاء السابق، وأنهما أي المرسل ومن ضم إليه من المسند الصحيح أو المسند لسه ما استثناش إنه صحيح، وأنهما صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق أي أخرى رجحناهما عليه إذا تعذر الجمع. فقول الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى: فإن صح مخرج المرسل إلى آخر كلامه، ظاهر في أن صحة المرسل ليست باجتماعه مع من ضم إليه، ليس باجتماعه مع من ضم إليه، ولكن لما انضم إليه بعض هذه الأولى دل ذلك على أن المرسل في حقيقة الأمر كان صحيحا في نفسه، وأن انضمام بعض هذه الأوجه الأربعة التي على رأسها المسند الصحيح، وأن انضمام بعض هذه الأوجه إليه دل على أن الساقط بين المرسل ومن أرسل عنه كان ثقة صحيح الحديث في نفسه، الذي سقط كان في نفسه إيه؟ ثقة. فظهر أن الإسناد المرسل كان صحيحا، الإسناد المرسل كان صحيحا في ذاته قبل أن يرسله الراوي المرسل، وإن لم يكن ذلك ظاهرا في الإسناد لما وقع فيه من إسقاط وحذف. ويؤكد هذا، يؤكد هذا قول الإمام النووي: وأنهما صحيحان. ويؤكد ذلك قول الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى: وأنهما صحيحان، يعني المرسل والمسند، وأنهما صحيحان، لأن من المعلوم أن الحكم بالصحة باعتبار المجموع ليس حكما بالصحة على الأفراد. فإذا كان النووي يحكم على الأفراد بأنها صحيحة دل ذلك على أن العارض الذي انضم إلى المرسل كان صحيحا في نفسه، وفوق ذلك فإنه بانضمامه إلى ذلك المرسل دل على صحة المرسل أيضا، فصار في الباب حديثان صحيحان وليس حديثا صحيحا واحدا. ولا يعقل أن ينضم مرسل والمرسل ضعيف، أن ينضم إليه مسند ضعيف ثم يتولد من انضمامهما حديثان صحيحان، هذا معقول؟ ليس المرسل صحيحا ولا من ضل اليه صحيحا فيتولد منهما صحيحا، ولا مش صحيح واحد بس، لا صحيحان كمان، ده شيء عجيب. ويزيد ذلك تأكيدا قول النووي: لو عارضهما، أي هذان الصحيحان أي المرسل ومن ضم إليه، لو عارضهما صحيح أي لذاته من طريق أي أخرى، رجحناهما أي المرسل ومن ضم إليه، رجحناهما عليه إذا تعذر الجمع، لأن الحديث الصحيح في ذاته أقوى بلا شك من حديثين ضعيفين ضم أحدهما للآخر. احنا نقول الحديثين الضعيفين لما ينضموا بيولدوا ايه؟ حسن لغيره، وبنقول حسن لغيره أضعف من الحسن لذاته، الحسن لذاته أضعف من الصحيح لغيره، ومن الصحيح لغيره أضعف من الصحيح لذاته، فكيف نجعل الحسن لغيره أقوى من الصحيح لذاته ونقدمه عليه؟ هذا معقول؟ لا يتصور هذا بإمام النووي، والإمام النووي تكلم عن قضية التقويم ومسألة الحسن لذاته والحسن لغيره وصحيح لذاته وصحيح لغيره في التقريب، وذكر أن الحسن لذاته من أدنى مراتب المقبول، فكيف يقدمه على أعلى مراتب المقبول؟ لو عارضهما صحيح من طريق رجحناهما عليه إذا تعذر الجمع. وقد كان لفظ كلام الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى في كتاب المجموع أوضح في الدلالة على ما ذكرنا من كلامه في التقريب، فلنقرأ كلامه في المجموع. قال الإمام النووي في المجموع: فإن قيل ذكرتم أن المرسل إذا أسند من جهة أخرى احتج به، وهذا القول فيه تساهل، هذا القول فيه تساهل، لأنه إذا أسند عملنا بالمسند، إذا أسند عملنا بالمسند، ما هو المسند الذي يعمل به؟ الصحيح أم الضعيف؟ خلي بالك، فلا فائدة حينئذ في المرسل ولا عمل به. فالجواب النووي رد، طبعا الرد على الشافعي متأخر الأحناف، وسيأتي رد الإمام العلاء الألباني. والجواب أن بالمسند يتبين صحة المرسل وأنه مما يحتج به، فيكون في المسألة حديثان صحيحان حتى لو عارضهما صحيح، حديث صحيح من طريق واحد وتعذر الجمع قدمناهما عليه. فواضع هنا جدا أن المسند الذي يتحدث عنه إنما هو المسند الصحيح، لأنه هو الذي يقوم بنفسه ويحتج به منفردا ويعمل به مستقلا، وهذا كما ترى واضح لا خفاء به، لأنه نقل عن المخالف قوله: إذا أسند عملنا بالمسند، ولم يرد عليه ذلك، ولم يقل لا قد يكون المسند مما لا يعمل به، لم يقل له ذلك ولم يتعقبه في ذلك، بل كان رده دليلا على أنه فهم، أو على أنه إنما كلامه كله يدور على ذلك المرسل الذي فعلا يعمل به ويحتج به استقلالا. وهذا الذي حرره الإمام النووي هو بنفسه قول الشافعي كما ذكرنا آنفا. وقد تعرض الإمام الحافظ العلائي لمثل هذا الاعتراض في كتاب جمع التحصيل له، ورد عليه بمثل رد الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، فقال الإمام العلائي: قد اعترض على الإمام الشافعي فقيل إذا أسند المرسل من وجه آخر، إذا أسند أي روي مسندا من وجه آخر، فإما أن يكون سند هذا المتصل مما تقوم به الحجة أو لا، ولا إيه؟ إما أن يكون هذا المتصل إسناده مما تقوم به الحجة أو لا، فإن كان مما تقوم به الحجة فلا معنى للمرسل هنا، لأن الاعتبار بإيه؟ بالمرسل، ولا اعتبار به، لأن العمل إنما هو بالمسند لا به، هذا كلام المعترض. وإن كان المسند مما لا تقوم به الحجة لضعف رجالي، اسمع اسمع، وإن كان المسند مما لا تقوم به الحجة لضعف رجاله فلا اعتبار به حينئذ إذا كنت لا تقبل المرسل لأنه لم يعضده شيء، فاعتبر الإسناد المسلم الضعيف غير صالح لتعضيد المرسل، غير صالح لتعضيد المرسل. وجواب الإمام العلائي ليس فيه اعتراض على هذه النقطة، جواب الإمام العلائي ليس فيه اعتراض على هذه النقطة. فأجاب الإمام العلائي بقوله وجواب هذا أن مراده أي الشافعي، أي مراد الشافعي ما إذا كان طريق المسند مما تقوم بها الحجة، مش خلاف قضية دي مفيهاش خلاف. الشافعي بيتكلم عن المسند الصحيح الذي تقوم به الحجة، ثم أجاب عن اعتراضهم فقال وقولهم لا معنى للمسند حينئذ ولا اعتبار به. قلنا ليس كذلك من وجهين، ليس كذلك ايه من وجهين، احدهما ان المرسل يقوى بالمسند، المرسل يقوى بالايه بالمسند ويتبين به صحته اي صحة المرسل، ويكون فائدتهما حينئذ الترجيح على مسند الاخر يعارضه لن ينضم إليه مرسل، ولا شك أن هذه فائدة مطلوبة. إذن الكلام كله بيتكلم بيدور حول إيه؟ المسند الذي تقوم به الحجة بانفراد، وثانيهما الفائدة الثانية أن المسند قد يكون في درجة الحسن، يعني لسه إيه؟ في حيز المقبول منزلش، وبانضمام المرسل إليه يقوى كل منهما بالآخر، ها؟ ويرتقي الحديث بهما إلى درجة الصحة، وهذا أمر جليل أيضا ولا ينكره إلا من لا مذاق له في هذا الشأن. فقول المعترض هذا كلام العلائي إن كلام الإمام الشافعي رحمه الله لا فائدة فيه قول باطل، انتهى كلام العلاء، تعرض للمسند الضعيف. ألم يصرح بأن شافعي مراده بالمسند ها هنا المسند الذي تقوم به الحجة الانفرادي؟ حتى جاء الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب النكت على ابن الصلاح فجوز تجويزا فرضيا وليس مبنيا على تحقيق، وصرح هو في هذا التجويز انه تجويز لم يسبق اليه الا ممن لا يحتج بقوله في هذا الباب، فضلا عن كونه مخالفا لنص كلام الشافعي ولمفاهيم الناس من كلامه. فالامام الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله تبارك وتعالى قال وقد كنت أتبجح، بعد أن ذكر إيه؟ أنه يحتمل أن يكون الشافعي يريد بالمسند المسند الذي لا تقوم به الحجة به انفرادي، قال إيه؟ وقد كنت أتبجح بهذا الجواب، يعني لم أسبق إليه يعني، والحافظ ابن حجر على ساعة اطلاعي ها؟ واستقرائه التام حينما يقول كنت أتبجح يعني يظن أنه لم يسبق إليه، هذا يدل على أنه في الأعم الأغلب أن الحافظ ابن حجر لم يسبقه سابق إلى هذا القول. فانظر أخي الكريم إلى هذا القول ومدى تأخر القائل به، ثم انظر إلى كيفية عرض الإمام الحافظ ابن حجر له وبيان بما يظهر من صيغة كلامه أنه قول شاذ وقول ضعيف. يقول وقد كنت أتبجح بهذا الجواب، أي أن يكون مراد الشافعي أن يكون المسند مما لا تقوم به إيه الحجة بانفراده، وأظن أنني لم أسبق إلى تحريره حتى وجدت نحوه في المحصول للإمام فخر الدين الرازي، يعني الذي سبق لله شكرا على هذا الوارد والله موافق. فصيغة كلام الحافظ ابن حجر مشعرة بضعف هذا القول، وأنه لم يقل به حسب علمه وقد كان واسع الاطلاع عليه رحمة الله إلا هو والإمام فخر الرازي، مع كونه مخالفا لظاهر كلام الشافعي ولما فهمه الناس من كلامه. ثم جاء من بعد الحافظ ابن حجر فجعل هذا قاعدة مضطردة، وجعل كلام الشافعي متنزلا على ما أسنده ما كان سنده مما لا تقوم الحجة به انفراده، ثم أقام على ذلك علالي وشواهق، ثم إذا جاء من ينكر ذلك عليه ويرجع إلى أصل المسألة وإلى كلام الشافعي ولما فهمه الناس من كلامه نسب إلى التشدد وإلى التزحلق، وكلها بمعنى ونسب إلى البدعة وإلى مخالفة السنة وإلى الخروج عن الإجماع والخروج عن الأئمة، ونعوذ بالله من الخذلان. نكتفي بهذا القدر، وللكلام عن المرسل بقية نكمله إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. في سؤال؟ ايه توتا توتا خلص الحمد لله. ايه؟ كلام الآن في الدلائل النبوة له الجزء الأول أظن صفحة 40 أو 41، نعم؟ 39 و40، وكذلك أيضا في كتاب مناقب الشافعي في أوائل أظن أواخر الجزء الأول أو أوائل الجزء الثاني. نعم يا أخي الكريم، الإمام البيهقي يجوز الأخذ من فضائل الأعمال، هذا قول كثير من أهل العلم، والإمام أحمد كان يفعل ذلك. لكن ما هي فضائل الأعمال؟ ذات فضائل الأعمال هي السنن التي تثبت بهذه الأحاديث الضعيفة، ولما فضائل الأعمال تلك السنن التي ثبتت بالفعل، فإذا جاء حديث يرغبك فيها ها؟ فهذا هو الذي يقصده الأئمة من قولهم فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب، مفهوم؟ أما أن يأتي حديث يتفرد بسنة وتقول هذا من فضائل الأعمال فهذا ليس يقصد الأئمة من قولهم فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب. فمثلا إذا جاء حديث ضعيف يرغبك في قيام الليل على عين الرأس، نحن حنقيم الليل حنقيم الليل، وإذا لم يعني تعتبر بالحديث الصحيح فلا ينفعك الضعيف، كما قال الإمام عبد الله ابن المبارك أو علي بن مدين دائما بتلخبط منهم في صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غنية عن ضعيفي أو عن سقيمي، يعني من لا يتعظ بالأحاديث الصحيحة أو بالآيات القرآنية فليس له في الأحاديث الضعيفة عظة، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. المهم أن من يقوم الليل بالفعل عملا بالثابت في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الأمر مشروع ومسنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبالسنة الصحيحة. فإذا جاء حديث ضعيف يقول لك من قام ليلة القدر فله كذا وكذا، ما نحن نقوم ليلة القدر، نحن نقوم ليلة القدر سواء ثبت هذا الثواب أو لم يثبت كما يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله، ولكن هذا حديث ربما يكون يحفزك على القيام وينشطك عليه ويدفعك إليه دفعا فعلى عين الرأس خير وبركة، لكن لا نعتقد في هذا الحديث الضعيف معنى زائدا عن المعاني التي جاءت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه. أفهم؟ نعم.
في حال طب ما العمل أو إذا عرفوا مع حديث صحيح في الباب ولا
مؤلفة
أفضل الجمع
نعم
يرجح عليه.
نعم.
إذا كان المسند حسن وليس صحيح
نعم
وانضم إلى المرسل فخواه وارتفع فيه إلى درجة صحيح
نعم
صحيح الزجاج
نعم
طب إذا عرفوا مع حديث صحيح وتعطل الجمع في الملعب
من حيث التقعيد الأساسي الصحيح مقدم صحيح على أساس أن صحيح لغيره يبقى الصحيح لذاته مقدم، ولكن كل هذه المسائل إنما ترجع إلى اعتبار البكة كله، واضح؟ قد يكون من حيث الرواية هذا يعني أقوى من هذا، ولكن من حيث اعتبار أدلة أخرى في الباب وقرائن أخرى في الباب، هذا الأدنى في القوة قد يأخذ قوة فيزداد إيه؟ فيقدم على غيره، كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى لما ذكر مراتب الحديث الصحيحة، من أن أصح الحديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان على شرط غيرهما. قال: وربما يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. وربما يعرض للمفوق أي للمرجوح ما يجعله راجحا فائقا. قرينة أفهم هذا الكلام، والقرائن لا تعلم في هذا العلم. في حديث ايه؟ في حديث ان الله رمي اسألوا بقى غير، اسأل غير يا شيخ، اسأل شيخ محمد عمرو. ماشي؟ جزاك الله خير، فضل. ده من اول تقويته وحياته اللقاء القادم ان شاء الله. تستعجل ليه؟ احنا لسه في الاول، احنا لسه في الاول، احنا هنبين نقطه مهمه جدا، وهي لماذا لا يتقوى المرتد بالمسند الضعيف. دي مهمه جدا، احنا بنحكي اقوال اهل العلم في المساله وبنحرر مذاهب العلماء في المساله، لكن ما هو الاصل الذي بنوا عليه هذا القول الذي نفهمه ولا ايه؟ هذا كله سنتناوله ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم. نعم، حديث من ادراك الغيب عن ابو داود مش بني حسنه. لا مش صحيح. في الارواء صح 500 وحاجه كده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. النية باذن الله تعالى، ونسال الله تعالى ان يجعل نياتنا كظواهرنا، ان احنا نجعل يوم الاحد من اول كل شهر عربي، يعني اول حد في الشهر العربي نجعله محاضره عامه نتناول فيها قضيه معينه من القضايا الحديثه، من القضايا الشائكه. يعني احنا ماشيين في الكتاب، كتاب شرح العلم واضح، بس بنيجي في الحد ده بالذات الاحد دوت اللي هو اول كل شهر عربي نخصصه في قضيه معينه، وهذه القضيه بنحددها باعتبار ما نراه على الساحه من سلبيات مثلا في مساله معينه، او ان اكثر طلبه العلم في باب معين يعوزون فيه بعض الايضاح واضح، او ان هناك باب من ابواب العلم غفل عنه كثير من المشتغلين بالحديث. فنحن نتناول كل احد، كل اول احد من كل شهر عربي قضيه من هذه القضايا، ونتفق عليها قبل ان ياتي الموعد. ما رايكم في هذا؟ المحاضر اليوم كله في هذه المحاضره نلم فيها الموضوع ككل كده، مش فكره كويسه بس. يبقى كل واحد يقول اقتراحاته في اول محاضره تكون في اي موضوع، عشان نشوف احنا برضك. انا طبعا انا متلمس ان طلبه العلم محتاجين باب معين انا اتكلم فيه، ربما يكون هناك باب اولى، وهذا يظهر من الاسئله. فاذا كثرت الاسئله حول نقطه معينه سيتبين ان هذه النقطه اولى بالتقديم على غيرها، ونسال الله التوفيق وليبلغ الشاهد منكم الخير. السلام عليكم ورحمه الله. ايه؟ ما لسه بدري، على لسه ثلاث اسابيع. الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الحديث المرسل وذكرنا الشرائط التي ذكرها الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى وغيره من الأئمة لتقوية المرسل والاحتجاج به وذكرنا أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله اشترط في المرسل لكي يصلح للتقوية شرائط ثم اشترط في المقويات أو المعضدات أيضا شرائط فانقسمت الشرائط إلى قسمين قسم منها متعلق بالرواية المرسلة وبراويها الذي أرسلها فإذا تحققت تلك الشرائط في هذه الرواية المرسلة كانت الرواية حينئذ صالحة للاعتباط ولا يعني كونها صالحة للاعتباط أنها يحتج بها أبدا بل لابد وأن ينضاف إليها وأن ينضم إليها بعض المعضدات وتلك المعضدات ذكرها الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في أربعة أنواع فذكرنا في اللقاء الماضي أن ينضم إلى ذلك المرسل الذي تحققت فيه الشرائط الاعتباط أن ينضم إليه مسند صحيح من رواية الحفاظ المأمونين وذكرنا كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ذلك وذكرنا أيضا ما ذكره أهل العلم من توجيه كلام الشافعي والرد على من اعترض عليه حيث اعترض على الإمام الشافعي من أن المرسل حجة بمفرده ولا حاجة إلى المرسل ما دام هذا المسند صحيح في ذاته فلا معنى لانضمام المرسل إليه بل هو حجة قائم بنفسه فاعترض على الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ذلك فذكرنا نقد النقاد وما ذكره أهل العلم في الرد على هذه الشبهة كالإمام النووي والإمام ابن رجب الحنبلي والإمام العلائي عليهم رحمة الله تبارك وتعالى وكان مجمل جوابهم أن هذا المرسل مع من ضم إليه يتبين صحته وأن مخرجه كان صحيحا فيكون في المسألة حديثان صحيحان لو عارضهما صحيح من وجه آخر ولم يمكن الجمع أو تعذر الجمع قدمنا هذا المرسل مع من ضم إليه على ذلك المسند المنفرد فكان هذا مجمل كلام أهل العلم وبينا أن الذين ذهبوا إلى إمكانية أن يكون ذلك المسند الذي انضاف أو انضم إلى المرسل إنما هو مسند لا تقوم به الحجة بمفرده أي من رواية الضعفاء الذين لا يحتج بأفرادهم ولا بما تفردوا به من الروايات وذكرنا أن هذا القول إنما قال به الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى وذكر هو أنه لم يسبقه إلى ذلك القول إلا الإمام فخر الدين الرازي وبينا ضعف هذا القول أولا لمخالفته لظاهر كلام الشافعي عليه رحمة الله وأيضا لمخالفته لما فهمه الناس من كلام الإمام الشافعي ووعدنا أننا في هذا اللقاء قبل أن نسوق أو نذكر المعضدات الأخرى التي يتقوى بها المرسل وعدنا بأن نبين لماذا لا يصلح المسند الضعيف لتقوية المرسل الذي اجتمعت فيه شرائط التقوية. لماذا اشترط الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا المسند أن يكون مسندا صحيحا في ذاته حتى يصلح لأن يعضد ذلك المرسل الذي جاء في الباب بمعناه؟ هذه المسألة مبنية على أمور. الأمر الأول وهو يتمثل أو يتلخص في أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر في كلامه في غير ما موضع من كلامه المتعلق بالمرسل والاحتلال به أن المرسل للرواية المرسلة لابد وأن يكون من كبار التابعين، لابد وأن يكون من كبار التابعين. وذكر هو أن ما أرسله كل من دون كبار التابعين فإنه لا يصلح للاحتجاج ولو انضم إليه ما يؤيده. وكلامه في الرسالة واضح وصريح حيث قال في معرض كلامه: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. وذكر هو رحمه الله تبارك وتعالى أن السبب الذي يجعله لا يقبل ما يرسله صغار التابعين أو من دون كبار التابعين على وجه العموم هو ثلاثة أسباب. يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فأما من بعد كبار التابعين، يعني من بعدهم أي من دونهم من جاءوا بعدهم، أما من بعد كبار التابعين الذين كثرت هذه صفة كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله أي ولو انضم إليه ما يؤيده. لأن كلام الشافعي عليه رحمة الله تعالى كله إنما يدور في المرسل الذي يحتج به حيث ينضم إليه ما يؤيده. فكونه يشترط في هذا المرسل المؤيد أن يكون مرسله من كبار التابعين وألا يكون ممن دون كبار التابعين، عرفنا أن ما أرسله كل من دون كبار التابعين لا يصلح أن يتقوى بتلك المقويات وبتلك الشرائط التي ذكرها الإمام الشافعي لما أرسله كبار التابعين. وهذا ما صرح به الإمام البيهقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب آداب الشافعي ومناقبه، حيث ذكر أن الشافعية عليه رحمة الله تبارك وتعالى لا يحتج بمرسل من دون كبار التابعين ولو اعتضد ولو انضم إليه ما يؤيده ويقويه. قال: فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله لأمور. فذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول أنهم أشد تجوزا في من يرون عنه، أنهم أشد تجوزا في من يرون عنه، يعني أنهم لا ينتقون الشيوخ وإنما يروون عن الثقات والضعفاء جميعا، ولهذا تكون مخارج مراسيلهم ليست دائما عن الثقات وإنما أحيانا بل وأحيانا كثيرة تكون عن غير الثقات من المجهولين والمجروحين. الأمر الثاني أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه، وهذا من أقوى الأدلة، من أقوى الأدلة، لأنها ليس دليلا نظريا مجردا وإنما هو دليل مبني على واقع ملموس. فهو يقول: وجدت الدلائل فيما أرسلوه بضعف المخرج، أي تطبعت مراسيلهم وفتشت مراسيلهم واعتبرت مراسيلهم، فوجد أن أغلب ما أرسلوه إنما هو من قبل من لا يحتج به، فدل ذلك على ضعف مخارج ما أرسل. وهذا حكم مبني على واقع ملموس واستقراء تام لما أرسله من دون كبار التابعين. الأمر الثالث كثرة الإحالة، أي أنهم لا يثبتون بينهم وبين من أرسلوا عنهم واحدا. إذا لهان الأمر ولا سهل الخط، ولكنهم يرسلون عددا كثيرا بينهم وبين من أرسلوا عنهم. ولهذا ومن ذلك ما ذكره أهل العلم أن قتادة ابن دعامة السدوسي عليه رحمة الله كان إذا أرسل عن سعيد بن المسيب، لا عن رسول الله، كان إذا أرسل عن سعيد بن المسيب يسقط بينه وبين سعيد منهم من قال ستة ومنهم من قال عشرة. يقول كثرة الإحالة كان أمكن للوهم، لأنه كلما كثرت الوسائط كان احتمال الوهم والخطأ أقوى وأشد، وضعف من يقبل عنه. فالشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لم يقبل مرسل صغار التابعين، لم يقبل مرسل صغار التابعين لتلك الدلائل أو لتلك الأمور الثلاثة التي ذكرها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ونحن نعلم أن يا حاج أحمد مش عارف أرتب، فالإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى لم يقبل ما أرسله صغار التابعين لهذه الأمور الثلاثة. ومعنى ذلك أن المرسل الذي يرسله أحد صغار التابعين لا يكون صالحا للاعتبار، وعليه يكون ضعفه شديدا، يكون ضعفه شديدا. واستدللنا على شدة ضعفه بتلك الأمور الثلاثة التي ذكرها الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ومعلوم أن هذه الأمور الثلاثة إنما هي لا نستطيع أو لا ندعي أننا نستطيع أن نتحقق منها في كل حديث مما أرسله أحد صغار التابعين، وإنما هذا حكم إجمالي على ما يقع مرسلا من هذه الطبقة. فبناء على هذا الحكم الإجمالي وضعنا القاعدة العامة، لأن القاعدة العامة إنما تبنى على العام الأغلب من الأحكام، واضح؟ فإذا كان هذا حال رواية مرسل صغار التابعين، ومعلوم أن هذا المرسل في حد ذاته ثقة، وأن الإسناد إليه صحيح، ولكن الآفة فيما يمكن أن يكون بينه وبين من أرسل عنه من الضعفاء والمجهولين والمجروحين، أو من الوسائط المتعددة، أو سبب آخر من الأسباب التي لا يحتج الحديث بها. فإذا كان هذا هو حال مرسل صغار التابعين، وكما ترون إنما هي أمور تجليبية لا نستطيع أن نجزم بها، فإذا تحققنا منها في حديث معين، إذا تحققنا منها في حديث بعينه، أي تحققنا من تلك الأمور الثلاث أو من أحدها التي احترز الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى منها في مرسل صغار التابعين، إذا تحققنا منها في رواية معينة، فحينئذ لا ينبغي أن نختلف ولا يجوز أن نختلف في أن هذه الرواية لا تصلح للتقوية. لأن الشافعي عليه رحمة الله إذا كان لا يقبل في التقوية رواية يمكن أو يغلب على الظن أن هذه الأمور الثلاثة أو بعضها قد وقع فيها، فكيف إذا تحقق منه؟ وكيف إذا كان الأمر واضحا بين عينيه؟ ومن هنا نقول إن المسند الصحيح، إن المسند الضعيف، هذا المسند الضعيف إنما كان ضعفه بسبب إما ضعف أحد الرواة، وإما انقطاع في الأسناد، إما بسبب ضعف الرواة، وإما وقع انقطاع في إحدى طبقات الأسناد بعد طبقة التابعين، أليس كذلك؟ أليس هذا هو موجب ضعف هذا الإسناد المسند؟ هذا هو موجب ضعف الإسناد المسند. إذا فإن كان سبب ضعف هذا الإسناد هو ضعف الرواة، هو ضعف الراوي الذي روى هذا الإسناد، فحينئذ يتنزل كلام الشافعي، لأنه خشي من مرسل صغار التابعين لاحتمال أن يكون من أرسل عنهم ضعفاء، لأنه وجد الغالب في مراسيلهم أنها تكون من الضعفاء والمجهولين أو المجروحين. فإذا كان الضعيف بين أعيننا وقد روى الإسناد وتفرد به فكيف نقبله حينئذ أو نعتضد به؟ الشافعي عليه رحمة الله لا يقبل مرسل صغار التابعين لاحتمال أن يكون الراوي الذي سقط بين المرسل ومن أرسل عنه ضعيفا، احتمال أن يكون هذا الراوي ضعيف احتمال. فإذا تحققنا من أنه ضعيف هل يصلح للتقوية؟ لا يصلح للتقوية. فمقتضى كلام الشافعي عليه رحمة الله تعالى من اشتراطه في المرسل أن يكون من رواية كبار التابعين، وألا يكون هذا التابعي معروفا بالرواية عن المجروحين أو المجهولين، يدل على أن الرواية المسندة التي اشتملت على راوي مجهول أو مجروح من باب أولى ألا تصلح للاعتبار، لا سيما أن المرسل ولو كان من صغار التابعين فمن أسقطه بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما أن يكون تابعيا صغيرا أو كبيرا، إما أن يكون تابعيا صغيرا أو كبيرا. ومعلوم أن طبقة التابعين على الإجمال أحسن حالا من طبقة من بعدهم، وأتباع التابعين على الإجمال أحسن حالا ممن بعدهم. وكلما كانت علة الحديث من فوق كلما كانت أخف ضعفا منا إذا كانت في الطبقات المتأخرة، وهذا سنوضحه إن شاء الله تبارك وتعالى بعد أن نبرز كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى ونوجه لماذا اشترط في المسند أن يكون مسندا صحيحا ولم يقتنع بما كان مسندا ضعيفا. إذا إن كانت علة هذا الإسناد المسند ضعف أحد الرواة فهي أشد ضعفا مما يرسله صغار التابعين، أو على الأقل هي مثل ما أرسله صغار التابعين. والشافعي عليه رحمة الله لم يعتضد بما أرسله صغار التابعين فكيف يعتضد بما أسنده الضعفاء؟ ومعلوم أن العلة في عدم اعتضاد الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بمرسل صغار التابعين هو الخوف من أن يكون مخرج ذلك المرسل عن راو ضعيف وليس عن راو ثقة. فإذا تحققنا من أن المخرج عن ضعيف وأن هذا الضعيف الذي روى الإسناد المسندة هو المتفرد به وهو الذي جاء به ولم يتابع عليه، فالعلة التي من أجلها لم يعتضد الشافعي عليه رحمة الله بمرسل صغار التابعين متحققة فيما يسنده الراوي الضعيف من قبل حفظه. الأمر الآخر أن تكون علة هذا الإسناد المسند الانقطاع، واضح. وهنا نقول إن الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى اشترط في المرسل، ومعلوم أن المرسل ضعفه أخف من الضعف المنقطع، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لأن المرسل إنما يكون في طبقة التابعين. وقد قلنا مرارا وتكرارا إن هذه الطبقة الأصل فيها الصدق والأمانة والحفظ، والدوافع إلى ذلك أو أسباب ذلك قصر الإسناد، لأنهم يروون عن الصحابة أو عن تابعين عن صحابة، قصر الإسناد مع عدم تشعب الأسانيد، وهذا مما يعين على الحفظ، فضلا عن أن هؤلاء في الأعم الأغلب كانوا أهل حفظ وإتقان مع من ضاف إلى ما علم من دينهم وورعهم وتقواهم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه المتكلمون في الجرح والتعديل، ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، قال إن طبقة التابعين لا تكاد تجد فيها من وصف بالكذب، وإنما أغلب الجرح في هذه الطبقة إنما هو من قبل المذهب، يعني مرجئ خارجي وهكذا، لكن لا تجد من كان معروفا بالكذب وتعمد الكذب. فالشافعي عليه رحمة الله تعالى يشترط في المرسل الذي هو في الجملة أخف ضعفا من المنقطع، المرسل أخف ضعفا من منقطع، يشترط أن يكون مرسله ثقة، وأن لا يكون معروفا بالرواية عن الضعفاء والمجهولين، وأن يكون من كبار التابعين للتحقق من عدم الإحالة، من عدم الإحالة يعني قلة الوفاء بينه وبين من أرسل عنه. فإذا كان الشافعي عليه رحمة الله تعالى اشترط ذلك في المرسل في الرواية المرسلة، فبطبيعة الحال تكون الرواية المنقطعة غير صالحة للتقوية. لماذا؟ لأنها لا تتحقق فيها هذه الأمور كلها. أولا أنها لا توجد، الانقطاع غالبا لا يوجد في هذه الطبقة طبقات التابعين، وإنما يوجد في الطبقات الدنيا التي يكثر فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ويكثر فيها الرواية عن غير الثقات. وقلما تجد من الذي رواية منقطعة، قلما تجد رواية منقطعة ويكون موضع الانقطاع عن ثقة، فإن أغلب الذين يقطعون الحديث إنما يقطعونه لأن شيخهم إنما هو ضعيف من قبل حفظه فيكنون عنه، أو لا يحبون الرواية عنه أو تسميته في الرواية. ثانيا، إذا كان الشافعي عليه رحمة الله تبارك عليه اشترط تلك الشروط القاسية في الروايات المرسلة، وأن يكون مرسلها كبيرا، ولا يكون معروفا بالرواية عن الضعفاء والمجهولين، واضح، فمن باب أولى ينبغي أن يشترط ذلك وأن يتحقق ذلك في الرواية المنقطعة. كل ذلك يجعلنا نقول إن الرواية المرسلة التي صح إسنادها إلى المرسل إذا كان مرسلها من كبار التابعين أخف ضعفا من الرواية المسندة إذا كانت ضعيفة الإسناد، ضعيفة الإسناد من قبل ضعف بعض الرواة أو من قبل الانقطاع. ومعلوم أن الرواية إنما تتقوى بما هو مثلها أو أقوى منها، ولا تتقوى بما هو دونها. وقد عرفنا أن هذا الأدنى هو أدنى مرتبة مما لم يقبله الشافعي في الاعتذار، وهو ما يرسله صغار التابعين، لأن الرواية التي يسندها الضعيف إن لم تكن في الحكم أو في القوة كمثل رواية أو كمثل مرسل صغار التابعين، واضح، إن لم تكن أدنى مما يرسله صغار التابعين فهي على الأقل مثل ما يرسله صغار التابعين. وقد رفض الشافعي عليه رحمة الله تعالى الاعتبار بما يرسله صغار التابعين. وهذا يوضحه الأمر الآخر، الأمر الثاني، وهو ما أشرت إليه قريبا من أن العلة كلما كانت أعلى كلما كانت أخف وطأة وضعفا مما إذا كانت أدنى. العلة كلما كانت أعلى كلما كانت أخف وطأة وضعفا مما إذا وقعت أدنى. فالتفرد في طبقة التابعين أخف من مثله في الطبقات التي دونها. فتفرد الزهري مثلا ليس كتفرد هشيم ولا السموذكي، هذا تفرد وهذا تفرد، هذا ثقة وهذا ثقة، ولكن تفرد هذا ليس كتفرد هذا، ليس لمجرد أن هذا ثقة، ولكن لأن التفرد مرتبط بأمرين: حكم تفرد الراوي من حيث القبول أو الرد مرتبط بأمرين. الأمر الأول أهلية المتفرد لأن يتفرد، أهلية المتفرد لأن يتفرد، هذا أول أمر. الأمر الثاني أهلية الرواية لأنه تفرد بها من عدم هذه الأهلية. فقد يكون الراوي ثقة وهو أهل لأن يتفرد، فهذا من حيث الجملة تقبل أفراده. ولكنه قد يتفرد برواية بعينها، وهذه الرواية لا يحتمل فيها التفرد، كما ذكرنا في شرح مسلم، شرح مقدمة مسلم، أن الإمام مسلما عليه رحمة الله تبارك وتعالى لم يقبل ما يتفرد به من ليس معروفا من أصحاب الزهري مثلا أو هشام بن عروة بما يتفردون به عن الزهري أو هشام بن عروة. هل هذا لأنهم ضعفاء؟ أبدا، ولكن لأنهم ليسوا أهلا لأن يتفردوا عن مثل الزهري أو عن مثل هشام بن عروة، لأنهم ليسوا من أصحابهما الحافظين لحديثهما والملازمين لهما. فسبب رد التفرد ليس حال الراوي وإن في الراوي ثقة، وإنما سبب رد التفرد ها هنا لأن الرواية ليست تحتمل التفرد. واضح؟ ليست تحتمل التفرد، وسنبين ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فالتفرد في طبقة التابعين هو أخف من مثله في الطبقات التي دونه، وكلما كان الراوي أعلى طبقة كلما كان تفرده أسهل عما إذا كان أدنى في الطبقة، لأننا كلما تأخرنا في الطبقة كلما جمعت الأحاديث ودونت وحفظت وعرف حديث كل شيخ من الشيوخ كل حافظ من الحفاظ. فكون التفرد يقع في الطبقات المتأخرة لا يحتمل. لماذا؟ لأن هذا التفرد وقع في طبقة قد عنيت بجمع الأحاديث وضبطها وعدها وحصرها، فكيف يقع التفرد؟ بخلاف الطبقات الأولى فلم تكن الأحاديث شأنها بهذا الشأن، وإنما كان أغلب العلماء في الطبقات المتقدمة يروون الأحاديث على سبيل الفتوى، يسأله السائل فيفتيه بالحديث. فقد يأتي بعض التابعين عن الصحابة مثلا بحديث لا يعرفه غيره لأنه لم يسأله عنه غيره، بخلاف الطبقات المتأخرة فإنهم إنما كانوا يرون إما كتبا أو نسخا أو كانوا يعكفون على حديث الإمام، كان لكل إمام حفاظ أصحاب ملازمون له يعرفون حديثه ويحصرونه، فكانت الأحاديث لا تخرج عن هؤلاء الأصحاب، قد تخفى على بعضهم بعض الأحاديث ولكنها لا تخفى على مجموعهم، لا تخفى على مجموعهم. فإذا وجدنا رجلا ليس من المبرزين من حفاظ هذا الإمام ولا الملازمين له ولا من العارفين بحديثه يتفرد عن هذا الإمام بحديث لا يعرفه أصحابه، حينئذ عرفنا أن هذا الحديث مما لا يحتمل، كما قال الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول وإن كان هذا تفرد وذاك تفرد، الطبقات العليا تفردت وطبقات الدنيا تفردت، إلا أن التفرد كلما كان في الطبقات العليا كلما كان محتملا، وكلما تأخرت الطبقة كلما كان أبعد عن الحفظ. والأمر هذا رأينا الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى يذهب إلى عدم صلاحية في مرسل من دون كبار التابعين للاعتبار، ويقول من نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها، وذلك لأن هذه الطبقات العليا الغالب فيها الحفظ والإتقاء بخلاف الطبقات النازلة. ثم إن الأسانيد فيها قصيرة يسهل حفظها بخلاف الطبقات النازلة، فكلما نزل الإسناد كلما كان احتمال الخطأ فيه أقوى، كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه نزهة النظر وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راوي من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويد أي تجويد الخطأ، وكلما قلت الوسائط قلت مظان تجويد الخطأ. وأيضا وهذا كلام الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، فكبار التابعين كانت الأحاديث في وقتهم الغالب عليها الصحة، وأما من بعدهم فانتشرت في أيامهم الأحاديث المستحيلة وهي الباطلة الموضوعة وكثر الكذب حينئذ. وأيضا فإن بعد عصر التابعين قد استقرت الرواية وعرفت مخارجها وجمعت أحاديث الشيوخ وعرف حديث كل شيخ من حديث غيره. وأيضا أنه بالتتبع وجد أن حفاظ الحديث في العصور المتأخرة قلما يتفرد الواحد منهم بحديث. الحفاظ الكبار كالبخاري مسلم أحمد ابن حنبل هؤلاء الحفاظ المتأخرون الحفاظ المتثبتون المتقنون قلما يتفرد الواحد منهم بحديث. فإذا كان الحفاظ في هذه الطبقات قلما يتفردون على ما عرف من كثرة سماعهم وطول رحلتهم دل ذلك على أن التفرد في هذه الطبقات خلاف الأصل، لأنه لو كان هو الأصل لكثرة التفردات عند الحفاظ المتثبتين في هذه الطبقات. فكيف يكون الحفاظ الكبار أهل الحفظ والإتقان والتثبت قلما يتفردون، ثم نجد من دونهم في الحفظ ومن دونهم في الرحلة ومن دونهم في السماع الحديث يتفرد ويكثر من التفرد؟ هل هذا معقول؟ لا يمكن. ولهذا يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وهو من أهل الاستقراء التام، وهذا كلام في الموقظة وهو من الكلام الذي ينبغي أن يكتب بماء الذهب كاسم قائله الإمام الذهبي عليه رحمة الله، فقد قال بعد أن ساق أسامي جملة من الحفاظ طبقة بعد طبقة من الصحابة حتى مشايخه، قال فهؤلاء الحفاظ الثقات من أول الصحابة من أول أبو هريرة إلى طبقة مشايخ الذهبي، قسم هؤلاء الحفاظ الثقات إلى طبقات بحسب الأزمنة. ثم قال في نهاية كلامه وهذا كلام في المنقذة 77 و78 فهؤلاء الحفاظ الثقات، الحفاظ الضعفاء أم الثقات؟ الثقات. إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب. انظر الحكم اختلف، هذا ثقة حافظ وهذا ثقة حافظ، ولكن هذا تابعي وهذا من تابع التابعين. الحكم على حديث هذا الذي تفرد به اختلف عن حكم حديث هذا الذي تفرد به، ولم يعطي الإمام الذهبي كل ما يتفرد به ثقة حافظ حكما واحدا مهما كانت طبقة ذلك الثقة الحافظ. وهذا يدل على أن الطبقة لها اعتبارها ولها حكمها في الأحاديث وفي الأفراد. قال وإن كان من أصحاب الأتباع، يعني أتباع التابعين، يعني أتباع التابعين قيل غريب فرد، ما قالش صحيح. هنا الحكم اختلف، يقول يتكلم عن إيه تبع أتباع التابعين، يقول ماذا؟ وهذا هو الذي أشرت إليه، قال ويندر تفردهم. ده مين دولة؟ الحفاظ الثقاء، ليس الثقاء صحيح، فنقول لعله ثقة ولكنه مقل، ولكنه حافظ ثقة وليس حفاظ صحيح، فقد يكون مكثرا من سماع الحديث ولكنه ليس متثبتا، بل هم ثقات وحفاظ جمعوا بين كثرة الرواية والسماع وبين الإتقان والحفظ، ومع ذلك اختلفت أفرادهم من طبقة إلى طبقة. قال ويندر تفردهم، هذا هو الحكم الاستقرائي الذي ذكرته آنفا، ويندر تفردهم فنجد الإمام منهم أو فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث حافظ زهري مثلا، طبعا الزهري أعلى طبقة من هذه الطبقة، عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة. إذن طبقة سبع أتباع التابعين الأصل فيها عدم التفرد، لأن الحفاظ المكثرين من الثقات المتقنين قلما يتفردون، فكيف يحتمل التفرد ممن هو دونهم؟ واضح؟ يقول ومن كان بعدهم، أي بعد طبقة سبع أتباع التابعين، فأينما ينفردون ما علمته، وقد يوجد قد هنا للتقليل وهو قال احترازا. وطبعا الإمام الذهبي على استقرائه التام يقول ما علمته وأين ما ينفرد به يدل حتى لو وقع التفرد فهو قليل نادر. فكيف يكون الأصل في هذه الطبقات أن يقبل التفرد فيها؟ فدل ذلك على أن الطبقة لها اعتبارها في قبول أو رد ما يتفرد به الثقات الحفاظ. ثم قال الذهبي عليه رحمة الله ثم ننتقل إلى اليقظة الثانية، إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والصلاة. يبقى الأولين كانوا إيه؟ الثقات الحفاظ، الأولين كانوا أعلى طبقات الثقات. هيتكلم بقى عن أدنى درجات الثقات اللي هو إحنا بنسميه حسن أو صدوق. قال ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، يعني متوسط في الحفظ وأيضا متوسط في التثبت، ليس من كبار الحفاظ ولا كبار الثقات وإنما هو دونهم في المرتبة. قال فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، يعني مش ثقة حافظ، ثقة حافظ دول إيه؟ زي شعبة سفيان، هؤلاء الجبال، لكن هؤلاء من جملة الثقات ولكن ليسوا كأمثال شعبة وسفيان، نحن نسميهم شيوخ. واضح؟ قال وهم جمهور رجال الصحيحين، جمهور رجال الصحيحين. ثم قال فتابعيهم، التابعي منهم إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح، ده التابعي معايا. وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، أتباع الحفاظ بقى اللي هو أتباع التابعين من الثقات. قال وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض. ثم انتقل إلى طبقة أخرى، الطبقة التي بعد هؤلاء، فقال وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثله شيء وحفص بن زياد منكرا. هشيم وحفص من جملة الثقة لكنهم ليسوا من الحفاظ الكبار، ولأن سبقتهم متأخرة سمت بعض أهل العلم ما يتفردون به إيه؟ منكرا. انظر إلى أثر الطبقة في الحكم على الحديث. قال فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة، يعني مشيخة الأئمة الستة، أطلقوا النكارة على من فرد به، يعني الطبقة اللي هي أعلى من مشيخة الأئمة، قال إيه؟ جماعة من الحفاظ يسمونه إيه؟ منكرا، أي ما تفرد به.